بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الجديد هو أن خيار التأخير، أن خيار الرؤية يثبت إذا كانت العين شخصية. أما إذا كانت كلية فلا يجري فيها هذا الخيار، والسبب في ذلك هو أن الدليل الدال على خيار الرؤية مختص في نفسه بالعين الشخصية. ما هو الدليل الدال على خيار الرؤية؟ قرأنا بالأمس رواية صحيحة الجميل ابن دراج. خب اقرأها، تلك عين واردة في العين الشخصية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرجها. هل الإنسان يدخل الكل ويخرج من الكل؟ وما يصير، يدخل الجزء ويخرج من الجزء. فإذن على هذا الأساس الدليل هو مختص بالعين الشخصية، إذن هذا الخيار لا يثبت إلا في العين الشخصية. زين، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي ذكر الشيخ رضوان الله عليه هو أنه ماذا يشترط في صحة بيع العين التي لم ترى؟ لأن خيار الرؤية هو أن يثبت في العين التي لم ترى حالة البيع، لم ترى، لكن ماذا يشترط في صحة بيعها؟ يقول: يشترط ذكر الأوصاف الرافعة للغرر. ولكن العلماء اختلفوا في التعبير، فمنهم من عبر هكذا: يشترط في صحة بيع العين الغائبة التي لم تر حالة البيع، يشترط ماذا؟ ذكر كل وصف يختلف الثمن باختلافه. بعض هكذا عبر، وبعض هكذا عبر: يشترط ذكر الأوصاف المعتبرة في باب السلم. في باب السلم الفقهاء ايش يعتبرون؟ ذكر الاوصاف بشكل ينضبط بها المبيع. فبعض هكذا عبر وبعض هكذا عبر. اكرر هذا، اركز عليه، لان هذا يا اخي المنطلق من استعراض أربعة إشكالات بعد ذلك، فأنا أركز على هذا. العلماء في مقام التعبير بعض هكذا عبر: يشترط ذكر كل وصف يختلف الثمن باختلافه. وبعض هكذا عبر: يشترط ذكر الأوصاف التي معتبرة في باب السلام. أو طبيعي بعض ما كذا عبر، ذاك مو مهم، ما أريد أن تحفظه. قال: يعتبر ذكر الأوصاف، وسكت. هذا مو مهم، ما أريده الآن. الذي أريده هذا، أركز عليه مرة ثالثة: بعض قال هكذا: يعتبر ذكر الأوصاف التي كل وصف يختلف الثمن. وبعض قال: يعتبر ذكر الأوصاف ما تعرف السلام. ثم يقول الشيخ قدس سره: ولكن الظاهر أن المقصود واحد من كلا هذين التعبيرين، والدليل على أنه واحد عبائرهم. اقرأ عبائرهم، فإنك لو قرأت عبائرهم تجد أن الفقيه الواحد مرة يعبر بالتعبير الأول ومرة يعبر بالتعبير الثاني. هذا شاهد على ماذا؟ أن المقصود لهما من كلا التعبيرين شيء واحد. بس هذا المقدار كافي يا أخي، أفهرس من الأول. خيار الرؤية لا يجري إلا في العين الشخصية، لأن الرواية الواردة مختصة بالعين الشخصية، هذا أولا. ثانيا قلت خيار الرؤية يثبت في العين التي لم ترى، يعني العين الغائبة. خب ماذا يشترط في صحة بيع العين الغائبة؟ قلنا ذكر الأوصاف الرافعة للغرر، لكن في مقام التعبير الفقهاء اختلف تعبيرهم، فمنهم من عبر بأنه يعتبر ذكر الأوصاف التي يختلف اختلافها الثمن، ومنهم من عبر يعتبر ذكر الأوصاف المعتبرة في السلام. والظاهر أن المقصود لهما من كلا هذين التعبيرين، أو لهم من هذين التعبيرين شيء واحد، حيث نرى أن الفقيه الواحد مرة يعبر بهذا التعبير ومرة يعبر بذاك التعبير. هذا دليل على أن المقصود شيء واحد. طب هذا ثلاث شيء مطلب مو مهم، هذا كل الذي احتاجته شيء ليس بمهم. المهم من الآن سوف يشرح أن الشيخ رضوان الله عليه يقول: ولا وهناك أربعة إشكالات. هل أطبق هذا المقدار ثم أتي وأستعرض الإشكالات. مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة، نقطة. هذا بينت لك إياه. ثم الشيء الثاني الذي بينا: والمعروف أنه يشترط في صحته، يعني في صحة ماذا؟ بيع العين الغائبة، ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر، إذ لولاها، لولا هذه الأوصاف التي ترفع الجهالة والغرر لولاها لكان غررا، كان البيع غرري باطئ. لكن قلنا الفقهاء اختلف تعبيرهم في مقام بيان هذا الاشتراط، اختلف تعبيرهم. منهم من عبر هكذا، وعبر بعضهم عن هذه الأوصاف، يعني الأوصاف الرافعة للجهالة، هكذا عبر عنها: بما يختلف الثمن باختلافه. منه تعبر كما في الوسيلة وجامع المقاصد وغيرهما. وآخر يعني وبعض آخر من الفقهاء هكذا عبر: بما يعتبر في صحة السلم. قال يشترط ذكر كل وصف يعتبر في صحة بيع السلم، ويقولون في بيع السلم يشترط ماذا؟ ذكر الأوصاف التي ينضبط بها المبيع. وآخرون هكذا عبروا، قال اعتبر ذكر الأوصاف وسكتوا. احنا قلنا ذولا مو مهم، لا تحفظ رأيهم، تعبيرهم لا تحفظه. وآخرون كالشيخين والحلي اقتصروا على المفيد والطوسي، يعني اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة، هالمقدار يسكتوا. نقطة. الشيخ رضوان الله عليه بعدين يقول: والظاهر أن مرجع الجميع، مرجع جميع التعابير واحد، مقصود واحد. ودليلنا على أن مقصودهم واحد، أنا بأثناء الشرح ماذا قلت الدليل؟ أن الفقيه الواحد يعبر مرة بهذا مرة بذاك، هذه قرينة، لكن قرينة أخرى يستدل بها الشيخ عليكم السلام ورحمة الله، لكن قرينة أخرى يستدل بها الشيخ على أن المقصود لهم واحد، وهو أن هذا يدعي الإجماع على ما يقول وذاك يدعي الإجماع على ما يقول. يا أخي هذا كيف يصير؟ صاحب التعبير الأول يقول الفقهاء بالإجماع قالوا واعتبروا ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه. صاحب التعبير الثاني ادعى الإجماع على ما يقول. صاحب التعبير الثالث ادعى الإجماع على، وهذا كل منهما يدعي الإجماع دعوة، كل واحد إجماع قرينة على أن المقصود واحد، ولا كيف كل واحد يدعي الإجماع؟ والظاهر أن مرجع الجميع واحد، ولذا ادعى الإجماع على كل، ادعي الإجماع على كل واحد منها. الآن نقرأ لك عبائرهم التي تدل مقصودهم واحد وكيف يدعون الإجماع. ففي موضع من التذكرة هكذا قال: يشترط في بيع خيار الرؤية. سأل شلون تعبير في بيع خيار الرؤية؟ في بيع خيار هاي شلون تعبير؟ هذا صحيح؟ هذا مقصود خلنا ندري ماذا، لكن التعبير عيد أقول صحيح هذا ما أدري. على أي حال ماذا يشترط؟ وصف المبيع وصفا يكفي في السلم. شوف هؤلاء أصحاب التعبير الثاني. عندنا إذا ادعى الإجماع، عندنا إذا قلنا عندنا المقصود منها ماذا؟ يعني عندنا مو عندي، لا عندنا يعني عند الطائفة، إذا ادعى الإجماع. ونفسه صاحبنا العلامة وعنه في موضع آخر من التذكرة، شوف ايش قال: إن شرط صحة بيع الغائبة يعني بيع العين الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع. ادعى الإجماع ثم ايش قال: ويجب ذكر اللفظ الدال على الجنس جنس المبيع، ثم ذكر أنه يجب ذكر اللفظ الدال على التميز أو التمييز تمييز العين، وذلك التمييز شلون يحصل؟ بذكر جميع شوف 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 يا أخي انظر، بذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها ويتطرق الجهالة بترك بعضها. إذا فقيه واحد مرة قال على أنه في التعبير السابق يعتبر ذكر الأوصاف اللازمة في السلب، مرة الآن ماذا قال؟ التي يختلف الثمن باختلاف. هذا القرين الذي أنا استشهدت بها. والشيخ قلنا قرين ماذا؟ أنه يدعي الإجماع، يدعى الإجماع على ما يقول، وأصحاب التعبير الآخر أيضا يدعون الإجماع. فهو في نفس الوقت ماذا؟ بلي ادعى الإجماع على التعبير الأول، قال عندنا في العبارة الأولى، وادعى الإجماع ماذا؟ على التعبير الثاني، حيث قال عند علمائنا أجمع. ونفس العلامة ادعى الإجماع أيضا على كل التعبيرين. انتهى. وفي جامع المقاصد ماذا قال؟ ضابط ذلك، ضابط ذلك عن ماذا؟ بيع العين الغائبة، أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه وتتفاوت فيه به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره. يا أخي، فإذا لحد الآن ماذا قال؟ كل وصف يختلف القيمة الثمن باختلافه يجب ذكره. ونفسه هو صاحبنا نفسه، هو نفسه هو 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 نفسه جامع المقاصد، بعدين ايش قال؟ فلا بد من استقصاء اوصاف السلم نفسه هو. اذا يعني جمع بين كلا التعبيرين، هذا دليل على ان المقصود ماذا؟ واحد. انتهى. اقول جامع المقاصد لم يدع الاجماع هنا، جامع المقاصد لم يدع الاجماع، فكيف تستشرب عبارته يا جامع يا شيخنا الانصاري بغير البيان الذي انا بينت للاستشهاد؟ انا كيف بينت القرينة؟ قلت الفقير الواحد يجمع بين التعبيرين بالشكل الذي انا لم بالشكل الذي بينته يأتي في جامع المقاصد ايضا، لكن بالشكل الذي انت بينت القرينة قلت لانه ماذا؟ يدعى الاجماع على كل التعبير. قال لم يدعى الاجماع، فقط العلامة ادعى الاجماع. فالاستشهاد بعبارة العلامة صحيح، اما بعبارة جامع المقاصد كيف يصير بغير البيان الذي ذكرت فيه تعمل؟ وربما يتراءى التنافي. هسه الآن من الآن سوف يبتدئ الشيخ في بيان الإشكالات الأربعة، التفت جيدا. الإشكال الأول يقول قد يقال يوجد تنافي بين التعبير الأول والتعبير الثاني، لأن بمقتضى التعبير الثاني التعبير الثاني ماذا؟ التعبير الثاني ماذا؟ أنه يعتبر ذكر الأوصاف اللازمة في باب السلم. بمقتضى التعبير الثاني لا يلزم ذكر، لا يلزم ذكر جميع كل الأوصاف الذي يختلف الثمن باختلافه. إذا المدار على التعبير الثاني، لا يلزم ذكر جميع الأوصاف الذي يختلف الثمن باختلافه، لأن لو لزم في باب السلم، لو لزم في باب السلم ذكر جميع الأوصاف الذي يختلف الثمن باختلافه ماذا يلزم؟ عزة الوجود. في باب السلم إذا هكذا قلت للبائع اشتري منك عبدا لكن بوصف كذا، وأذكر جميع الأوصاف، عينه كذا سنتيمتر، وحاجبه كذا سنتيمتر، وأهدابه كذا سنتيمتر، وأنفه كذا سنتيمتر، وثقوب أنفه كذا سنتيمتر، وحمرة خده كذا سنتيمتر، ما تصير ما أدري. على أي حال يا أخي، فهذا أين عم تتحصن لك من هذا القبيل؟ كلما زادت القيود كلما قل الوجود يا أخي. فإذا ذكر الأوصاف التي بأجمع الذي يختلف الدم باختلافه قالوا لا يلزم في باب السلام، لأن ذلك يؤدي إلى عزة الوجود. فإذا كان المدار على التعبير الثاني لا يلزم ذكر جميع الأوصاف الذي يختلف الثمن باختلافه، لأنه يؤدي إلى عزة الوجود كما قلنا في باب السلام. بينما لو أخذنا بالتعبير الأول، بينما لو أخذنا بالتعبير الأول لازم التعبير الأول ماذا؟ أنه في موردنا يعتبر ذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه كلها يلزم، لا بعضها، كلها. فيحصل تنافي حينئذ بين الضابطين، فمقتضى الضابط الثاني أنه لا يلزم ذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه، لأن في باب السلم لم يعتبروا ذلك ذكر جميع الأوصاف، قالوا لأنه يؤدي إلى عزة الوجود. أما مقتضى التعبير الأول أنه يلزم ذكر جميع الأوصاف، فهذا تنافي راح يصير بين الضابطين. اللهم إلا أن يقال، هذا الجواب، جواب الشيخ عن هذا الإشكال الأول، أن يقال بأن مقصود العلماء الذين عبروا بالتعبير الثاني مقصودهم هكذا، يلزم في مقامنا في بيع العين الغائب ذكر الأوصاف المعتبرة في السلام لولا المانع، ذكر الأوصاف المعتبرة في السلام لولا المانع. المانع المقصود بنا ماذا؟ عزة الوجود. الأوصاف المعتبرة في السلام لولا محذور، لولا لزوم محذور عزة الوجود، ما هي الأوصاف المعتبرة في السلام؟ جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها، تلك معتبر في باب السلام، يعتبر ذكر جميع الأوصاف، وإنما تنزلنا لمحذور عزة الوجود. فإذا مقصودهم من التعبير الثاني هكذا، يلزم ذكر جميع الأوصاف اللازمة في يعتبر ذكر الأوصاف اللازمة في السلام لولا محذور عزة الوجود. وإذا هذا كان المقصود نتيجة التعبيرين تكون واحدة، لأن الأوصاف اللازمة في السلام لولا محذور عزة الوجود هي جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه، فيتحد نتيجة كلا التعبيرين يا أخي. هذا جواب الشيخ ماذا؟ إيه مولانا. هذا انتهى. ثم يبين الشيخ شيئا جانبيا ما له ربط، ليش تعرض له الماء إلى ربط واحد على أي حال، شيء جانبي. يقول في باب السلام الفقهاء قالوا لا يلزم ذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلاف. ليش لا يلزم؟ لأنه يؤدي إلى عزة الوجود. نحن نقول افرض يؤدي إلى عزة الوجود، أي محذور يلزم؟ وخلي يلزم عزة الوجود. تقول إذن ما يمكن يعني بيع السلم في كثير من الموارد. أقول لك افرض، افرض خلي يلزم، افرض خلي يلزم، هذا لا محذور فيه. نظير مثلا نقول بأنه عندي شيء مجهول أريد أن أبيعه، أو لا أقدر على تسليمه، طير طارئ، سمكة في الماء، أريد أن باع هذه السمكة أو ذلك الطير وأنا لا أقدر على تسليمهما، حينئذ نتنازل عن شرط القدرة على التسليم، نتنازل ونقول البيع صحيح ما دمت غير قادر على التسليم، أو نقول لا ما دمت غير قادر على التسليم أصل بيع باطل، نقول أصل بيع باطل، عدم التمكن على الشرط ليس معنى التنازل عن ذلك، بل معناه بطلان البيع من دون ذلك لازم، وهكذا الصحيح نقول. فأنتم أيها العلماء، هذا شيء جانبي قلت لا ربط له بمقامنا يا مولانا، هذا بالفقه يبينوه في باب السلام، ما لنا شغل السالان هنا. فأيها العلماء أنتم في باب السلام قلتم لا يلزم ذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه لأنه يؤدي إلى عزة الوجوه، ونقول أفرض يؤدي إلى عزة الوجوه أي محذور؟ تقول إذن ما يمكن غالبا بيع السلام، أقول أفرض لا يمكن، نقول بأن البيع ماذا في كثير من كثير بيوع السلمية ماذا غير صحيحة، لاجل على أنه ماذا الأوصاف ماذا لا يمكن ذكرها بأجمع لأنه يؤدي إلى عزة الوجود، لأنه نتنزل عن ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن باختلاف، هذا شيء جانبي. فالخلاصة ماذا صار؟ الإشكال الأول ماذا صار؟ أنه مقتضى التعبير الأول ذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلاف، مقتضى التعبير الثاني يكفي ذكر بعض الأوصاف لأنه في السلم لا يشترطون ذكر جميع الأوصاف إذ يؤدي ذلك إلى عزة الوجود، فيحصل تنافي بينه نتيجة التعبيرين. أجاب الشيخ قدس عن ذلك بأنه لعل المقصود من التعبير الثاني من لأصحاب التعبير الثاني أنه يعتبر ذكر أوصاف اللازمة في السلم لولا المحذور، ما هي الأوصاف اللازمة لولا المحذور؟ جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها تعد النتيجة. أقول هذا الشيء أنا ما أدخل أحكي بالعجل بسرعة، أبو لحظة واحدة مو أكثر. الشيخ في مقام الجواب هكذا قال لعل مقصودهم أصحاب التعبير الثاني أنه يلزم ذكر الأوصاف اللازمة في السلم لولا المحذور. أقول هذا أين يتم؟ إذا كان المحذور اللازم لازم في موارد قليلة من السلم، في مثل ربع الموارد، نصف الموارد، ثلث الموارد من السلم، إيه لعل هذا التعليق بلولا صحيح. أما إذا فرضنا على أن هذا عزة الوجود يتلزم ماذا؟ تقريبا في كل موارد السلام، إذن كل شيء تريد تبيعه بالسلام إذا تريد تذكر جميع الأوصاف الذي يختلفون باختلاف يلزم عزة الوجود. فإذا لا معنى لأن نقول مقصود ماذا؟ ما يعتبر في السلام لولا لزوم المحذور، هذا لولا لزوم المحذور إنما يصح التعبير به يعني، ويمكن أن يكون هو المقصود لو فرض أنه بل ما بعد لولا كان شيء غير غالب مطلب، يلا ما لنا شغل بهذا. زين يا أخي، وربما يتراءى التنافي، هذا الإشكال الأول، بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه، بين اعتبار الميزان الأول الذي هو ماذا ما يختلف الثمن باختلافه، وبين ميزان الثاني كفاية ذكر أوصاف السلم. طب ليش تنافي أكو؟ من جهة أنه قد يتسامح في السلم في ذكر بعض الأوصاف، ليش يتسامح؟ لإفضائه إلى عزة الوجود، أو مثلا يتعذر الاستقصاء على التحقيق، ذكر كل الأوصاف ما يمكن، بس تفلنك على أنه إذا تتمكن تذكر أوصاف الشيء، الآن شيء أجيب لك إياه أذكر جميع أوصافه، هو مثل ما مثلت عين كذا سنتيم وسواد العين كذا سنتيم وبياضة، ما يمكن كل ذكرها يا أخي، ما يمكن ما يمكن. زين، وهذا المانع مفقود فيما نحن فيه، يعني في باب السلام ذكر جميع الأوصاف لا يلزم لأجل أنه يلزم عزة الوجود مثلا، أما عزة الوجود في موردنا لا يلزم، في موردنا عزة الوجود لا تلزم. ليش لا تلزم؟ لأجل أن المبيع شخص معين فيمكن ذكر جميع أوصافه، مو أنه بعد هكذا يلزم عزة الوجود. خب اذا الشيخ ما بين ماذا الاشكال شنو بالتالي الاشكال ما بينه تنافي يعني وجه التنافي ما بينه انا بينت لك اياه لعله بعدين يبين الشيخ وجه التنافي انا بينت لك اياه قلت مقتضى التعبير الثاني انه يكفي ذكر بعض الاوصاف بينما مقتضى التعبير الاول يلزم ذكر جميع الاوصاف التفت الى فجاه التنافي يا اخي قال في التذكرة في باب السلم لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة لإفضائه إلى عزة الوجود. هذا شاهد استشهد نقله لأي شيء قال في التذكرة شاهد على أنه في باب السلم لا يعتبرون ذكر جميع الأوصاف. وقال نفس العلامة في باب السلم في الأحجار المتخذة للبناء إذا أردت تسمع على السلم شو إيش قال يك أنه يذكر نوعها ولونها ويصف ويصف عظمها إنه يذكر نوعها ولونها ويصف عظمها فيقول ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثا أو أربعا الطبيعة على سبيل التقريب ولا هو مو تحقيق البعير يحمل ما لعله أكثر أو أقل يحمل دون التحقيق وتعذر التحقيق. فإذا على هذا الأساس لا يلزم يا أخي ذكر جميع الأوصاف إما لعزة الوجود يلزم كما تعبير التذكرة الأول كان أو لتعذر الاستقصاء كما تعبير التذكرة الثاني. خب هسه التنافي بعد ما بين الشيخ أنا بين تكية وما بين الشيخ الأنصاري والجواب شلون؟ ويمكن أن يقال إن المراد هذا المراد ما يعتبر في السلم في حد ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلم. فمقصود أصحاب التعبير الثاني أنه يلزم ذكر كل وصف لازم في السلم لولا المانع. وأي وصف لازم لولا المانع؟ جميع الأوصال الذي يختلف الثمن بغتال. فيتحد التعبير الثاني مع التعبير الأول ثم يبين الشيخ شيئا جانبيا قلت لا داعي لبيانه وهو أنه في باب السلم لماذا تنزلتم عن ذكر جميع الأوصاف وإن أدى إلى عزة الوجود لازم تقولون البيع باطل. لذلك أقول وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك يعني في باب السلم ماذا يورد أن الاستقصاء في الأوصاف شرط في السلم غير مقيد بحال التمكن تمكنت أم لا تمكن هذا شرط. فإذا تعذر هذا الشرط هذا تعذر يعني تعذر الاستقصاء هذا يوجب فساد السلم لا الحكم بعدم اشتراط هذا الشرط يا أخي كما حكموا بعدم جواز السلم في الأشياء التي ما يمكن ضبطها أبدا كيف قالوا بها ليس صحيح ولم يقولوا بأن الشرط يسقط يعني شرط ضبطه بالأوصاف هنا هم أيضا كذلك كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه ولم يتنزلوا عن شرطية ضبط الأوصاف موردنا مناسب كذلك وتمام الكلام في محله إن شاء الله في باب السلم. قل له وين أنت ما عندك المكاسب ماذا باب السلم خاب. ثم ان الاوصاف لابد في محله هو لما يريد يبحث الشيخ في درس الخارج في كذا بناء على انه يبحث في باب السلم الى اخره. ثم ان الاوصاف هذا هو الاشكال الثاني يا اخي التفت اليه يقول مقتضى التعبير الاول التعبير الاول بقطع النظر عن التعبير الثاني اطرح التعبير الثاني نحن الآن في الإشكال الثاني نحن والتعبير الأول فالتفت يا أخي التعبير الأول ماذا قال يعتبر ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه. نحن نقول هذه الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه غير محصورة غير محصورة كيف يمكن للإنسان يذكر جميع الأوصاف عادة مستحيل عادة مستحيل خصوصا في العبيد والإماء ذكر جميع الأوصاف الذي يختلف الثمن باختلافه عادة مستحيل لأن المراتب الكمالية في العبيد والإماء يا أخي متعددة فقد يكون العبد أو الأمة له عين كبيرة أو عين صغيرة هذا يختلف الثمن باختلافه سواد للعين شديد أو سواد خفيف حاجب طويل أو حاجب صغير أهداب طويلة أو أهداب صغيرة شعر كثير شعر قليل بياض في الجسم عدم وهكذا كم الأوصاف يا أخي هاي كلها يختلف. إذا الآن صار بناءنا احنا نعدد هذه الأوصاف إلا ما شاء الله إذا نقبض على السبحة لعل السبحة تنتهي قبل أن ينتهي ذكر هذه الأوصاف. فإذا
حصر هذه الأوصاف التي يختلف الثمن بيختلف. غير ممكن عادة لنا خصوصا في العبيد والإماء غير ممكن. فكيف أصحاب التعبير الأول اعتبروا ذلك؟ يعني اعتبروا ذكر جميع الأوصاف الذي يختلف الثمن باختلافه معنى ذلك غير ممكن عادة. هذا غير الإشكال السابق يا أخي، ليس خلط. الإشكال السابق كان يقول يلزم تنافي بين نتيجة الضابط الأول بين نتيجة الضابط الثاني. الآن في الإشكال الثاني قلت نطرح الضابط الثاني على الجدار، نحن والتعبير الأول فقط، أفرض فقط التعبير الأول موجود. هذا إشكالنا الثاني يأتي يقول لا يمكن حصر وذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه لأنها كثيرة جدا، إلا اللهم أن يقول القائل منكم شيخنا مقصودهم ايه، يلا دافع عنهم صر محاميا عنهم، ايه مقصودهم من ذكر الاوصاف التي يختلف الثمن باختلافه؟ يعني مقصودهم ليس مقصودهم يعني شي يسمونه شنو جميع الاوصاف التي يختلف الثمن باختلافه، بل معظم الاوصاف الرافعة للغرر، هذا مقصودهم. فالنتيجة هكذا تصير، يلزم ذكر معظم الأوصاف التي الرافعة للغرار، معظم الأوصاف الرافعة للغرار. يرد عليه ثلاثة وجوه إذا كان هذا المقصود. الوجه الأول إن هذا التعبير مطاط، هذا الضابط مطاط كلي مشكك غير مضبوط، تحديد المعظم غير مضبوط يا أخي، تحديد المعظم شيء لا انضباط له، كلي مشكك، ضابط مطاط، فهذا حوالة في الحقيقة على من؟ على شيء مجهول، على شيء مجهول. هذا أولا. وثانيا يرد عليه أنه إذا كان المدار على ذكر معظم الأوصاف الرافع للغرار فيلزم الاكتفاء بما دون الأوصاف اللازمة في السلم، بما دون الأوصاف اللازمة في السلم، لأن ما دون الأوصاف اللازم في السلم الأقل منه يرفع معظم الغرر فيلزم الاكتفاء به، مع أنه لم يقل فقيه من الفقهاء بالاكتفاء بما دون الأوصاف اللازمة في السلم. هذا ثانيا. وثالثا يرد عليه إن الغرر العرفي أفرض ارتفع بذكر معظم الأوصاف، ولكن لا يلزم من ارتفاع الغرر العرفي بذكر معظم الأوصاف ارتفاع الغرر الشرعي. قد غرر عرفي ما موجود، لكن غرر شرعي ماذا؟ موجود، كالبيع بخيار، بيع المجهول بخيار، إنسان إذا باع المجهول أو غير مقدور التسليم، الطيف الهواء غير مقدور التسليم، أبيع بخيار عرفا لا غرره، إذا الخيار موجود، إذا لم يأتي الطر أفسخ، غرر عرفا ما موجود، لكن شرعا ماذا الشرع يعتبر هذا غرر؟ فدائرة الغرر شرعا أوسع منها ها؟ عرفا، ودائرة الغرر عرفا أخص من دائرة الغرر شرعا. فإذن ارتفاع الغرر عرفا بذكر معظم الأوصاف لا يلزم منه صحة البيع. ليش؟ لأن ارتفاع الغرر العرفي لا يلزم منه ارتفاع الغرر هاي ثلاثة ماذا؟ أكرر بنا الأول بصورة عاجلة، الإشكال الثاني أن يقال أن التعبير الثاني لازمه ذكر جميع الأوصاف، التعبير الأول ذكر جميع الأوصاف التي يختلف ثم باختلافه، مع أن هذا عادة ماذا متعثر على الناس ذكر جميع الأوصاف، خصوصا في العديد والإماء، لأن مراتبهم الكمالية متعددة جدا. ودعوى أن مقصودهم ذكر معظم الأوصاف الرافعة للغرر فيه أولا أن هذا حوال على مجهول، حوال على أمر مطاط. ثانيا إن لازم ذلك الاكتفاء بما دون أوصاف السلم، لأن ما دون أوصاف لازمة في السلم يرتفع بها معظم الغرر، مع أنه لم يقل فقيه بالاكتفاء بذلك بما دون أوصاف السلم. وثالثا أفرض الغرر عرفا ارتفع بذكر معظم الأوصاف، لكن ارتفاع الغرر العرفي لا يلزم منه ارتفاع الغرر ماذا الشرعي، لأن دائرة الغرر العرفي أضيق من دائرة الغرر الشرعي. طبق العبارة، يقول قدس سره بلي ثم إن الأوصاف التي، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني التي، وإشكال هذا على الضابط الأول، ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة، فكيف نقوم المدار عليها؟ هذا الضابط لا يمكن لإنسان أن يحصل منه خارجا، خصوصا للعبيد والإماء، فإن مراتبهم الكمالية التي يختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا، غير محصورة جدا جدا، ماذا قيد إلى غير محصورة، يعني غير محصورة بلا إشكال وبصورة ماذا وسيعة عدم الحصر، بصورة قوية. والاقتصار على ما يرفع به، ما يرتفع به يرفع به معظم الغرر، نقول يعني مقصود ما يرفع به معظم الغرر لا الكل وصف، يرد عليه ثلاثة وجوه. الأول هذا إحالة على مجهول، أمر مطاع. ثانيا بل يوجب هذا الضابط الاكتفاء على ما دون صفات السلم لانتفاء الغرر، الغرر عرفا يطلع بذلك، بذلك عن شنو يعني بما دون أوصاف السلم اللازم في السلم. ثالثا أفرض الغرر العرفي ارتفع، لكن لازم من ارتفاع الغرر الشرعي، لأن الغرر العرفي أخص، وارتفاع الأخص لا يلزم منه ارتفاع الأعام، ارتفاع الإنسان لا يلزم منه ارتفاع الحيوان، مع أن علمنا أن الغرر العرفي أخص من الشرعي. وكيف كان إذن؟ فالمسألة لا تخلو عن إشكال، أنه يعتبر ذكر جميع الأوصاف هذا لا يخلو عن إشكال، نقول يعني كل الأوصاف مشكل، لأن هذا عادة لا يمكن، معظم الأوصاف ترد هذه الإشكال، هذه الإشكالات الثلاثة، فالمسألة مشكلة جدا يا أخي، ما أدري شو نسوي. زين، وأشكل من ذلك، هذا إشارة إلى الإشكال الثالث، هذا إشارة إلى الإشكال الثالث يا أخي، وهو أن يقال إنهم قالوا إذا كانت العين موجودة حاضرة يمكنك أن تراها بعينك، فاللازم ماذا رؤيتها، فاللازم رؤيتها تذهب إلى العين وتراها. وإذا لم يمكن رؤيتها، أو أمكن ولكن أنا لا أريد أن أراها، هذا ما لنا شغل بي، قالوا ماذا؟ يكفي الوصف، يكفي الوصف، يكفي الوصف، يعني الوصف صار قائم مقام، يعني صار قائم مقام نائب فرع عن من؟ عن الرؤية، يعني الأصيل في الاعتبار ماذا؟ هو الرؤية، والفرع ماذا؟ هو الوصف. وهذا اتضح لكم صحيح، جيد جدا، أحسنت. ثم نقول إنهم في ذكر الأوصاف ماذا قالوا؟ في العين الغائبة ماذا قالوا؟ قالوا كل وصف يختلف الثمن باختلافه يلزم ماذا ذكره في الوصف، في الفرع، في الوصف يعني في الفرع، في الوصف يعني في الفرع، شو اعتبروا في العين الغائبة؟ ذكر كل وصف يختلف في الميزان الأول، هكذا قلنا، يعني من اللازم أنه إذا أردت أن أشتري جارية أولا ماذا ألاحظ عينها مثلا، أنفها، عمرها، الفنون التي تعرفها، كيفية سيرها، كيفية جلوسها، كيفية ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو، افتهمت بعد شنو؟ جميع ذن الأمور يعني لابد ماذا؟ أن تذكر في الوصول. هاي وين في الفرع؟ فإذا اعتبرت هذه الأوصاف في الفرع فاللازم اعتبارها ماذا أيضا؟ أين؟ في الأصل. لأن كل ما اعتبر في الأصل يعتبر ماذا؟ كل ما اعتبر في الفرع يعتبر ماذا؟ في الأصل. وإلا يلزم زيادة الفرع ماذا؟ على الأصل. فإذا إذا كانت هذه معتبرة في الأصل، يعني معنى ذلك أنا إذا أردت أن أشتري جارية فمن اللازم أن أقلب الجارية ظهرا على باطن. كل ما أوصاف يكون ماذا؟ ألاحظها، أنظر إلى عينها مرة، وإلى أنفها أخرى، وإلى فمها ثالثة، وإلى سنها، إيه عمرها الجيكة، وإلى مشيها، وإلى جلوسها، وإلى نومها، وإلى بدنها، وإلى وين. جميع هذه الأشياء يكون أنظر لها، مع أن السيرة جارية جزما، سيرة المتشرعة على أن حين شراء العين التي ترى التي أراها سدار، إذا أردنا نشتري دار، دار إذا نشتري، جميع الأوصاف ألاحظها، يكون من اللازم أذهب إلى التواليت وأنظر ماذا في التواليت مع الكذا، وأنظر سقف التواليت والسرداب ماذا بل أنزل له، والسطح ماذا، جميع يعني الأمور الجزئية لازم أن أنظر إليها، الأساس مثلا أنظر إلى كذا، أنظر إلى كذا، أنظر جميع الأمور. سيرة الناس لم تجري على ذلك جزما. سيرة الناس إذا أرادوا أن يشتروا بيته الرؤية سطحية، كم غرفة فيها، هاي الغرفة مقدارها كذا، طولها عرضها كذا، تلك كم غرفة، أربع غرف، زين، التواليت ينظر له كذا، هل نظر الجزئي. أما التدقيقات الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه جزما، سيرة الناس لم تجري على ذلك، بل لا يمكن عادة للإنسان أن يدقق في هذه الأوصاف إلا أن يكون المشتري معمار دلال هو للبيوت، ذاك يمكن ماذا عن هذه الأوصاف يستقصيها. أما أمثالنا فهو كأنه أعمى بالنسبة إلى هذه الأوصاف، نحن كأنه أعمى بالنسبة إلى الدلال، فالدلال كأنه ماذا، والمعمار والمهندس هو البصير ونحن كالأعمى بالنسبة له. فمن اللازم أن نقول أنه لا يجوز لأي إنسان أن يشتري دارا إلا إذا كان المشتري ماذا، دلالا، هيك يكون يلتزم. هذا ما لا يلتزم به إنسان أبدا، إشكال ظريف هذا. لا بس هذا المعنى، أنه هل يمكن أنه نعتبر شروطا في الفرع ولا نعتبرها ماذا، هو هذا اللي دري نقول على أنه هذا ما يصير. هذا حين هذا
الفرع يحتوي على الأصل وزيارة، يحتوي على شروط الأصل وزيارة،
اعتبار بعيد وكذا وما مرئي، فلذلك استفهم. لا، احنا نقول على أنه ماذا، هذا قائم مقام عن الرؤية. إذا قلنا قائم مقام عن الرؤية يعني كل ما يعتبر ماذا في هذا، إذا هو معتبر ماذا في الرؤية، لا معنى لأن نقول على أنه ماذا شيء يعتبر في هذا. بل هذا الحكاية الذي تحت ما أدري على أي حال، بل تحتاج شوي إلى تأمل. فالخلاصة إذن على هذا الأساس وفهرس الإشكال هذا، نقول بأنهم قالوا الوصف يقوم مقام الرؤية، وصف العين الغائبة يقوم مقام الرؤية، فمعناه الأصيل ما هو، هو الرؤية، والفرع ماذا، هو ماذا، وصف العين الغائبة. فإذا كان كذلك إذن كل ما اعتبروه في وصف العين الغائبة فاللازم أن يكون معتبر ماذا حين الرؤية، وإلا يلزم زيادة الفرع ماذا على الأصل وهو باطل. فإذا طلع هذا نأتي ونقول في وصف العين الغائبة ماذا اعتبروا أصحاب الميزان الأول، التعبير الأول ماذا اعتبروا، وذكر كل وصف يختلف الثمن باختلافه. فإذا كان كذلك فمن اللازم حينئذ في الرؤية، في رؤية العين الحاضرة أيضا نرى جميع الأوصاف وندقق في جميع الأوصاف الذي يختلف الثمن باختلافه، وقلنا سيرة الناس لم تجري ماذا على ذلك، بل يلزم ماذا، بل الإنسان عادة كالأعمى بالنسبة إلى هذه الأوصاف التي يختلف الثمن ماذا باختلافها، كالأعمى مثلا ماذا، بل بالنسبة إلى البصير فالدلال والمهندس هو البصير وهذا كالأعمى، فمن اللازم حينئذ المشتري للدار لابد أن يكون دلالا مهندسا، أما غير الدلال غير مهندس لا يصح منه شراء دار، لأن لا يمكن أن يطلع على مثل هذه الأوصاف. طبق العبارة يا أخي. يقول قدس سره، وأشكل من ذلك أن الظاهر أن الوصف يقوم مقام الرؤية، الرؤية الذي تتحقق في ذي العين الحاضرة، وعلى هذا إذا كان الوصف يقوم مقام الرؤية فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه، يكون ايش نقول، لأنه وإلا إذا ما اعتبر هذا في الرؤية يلزم زيادة الفرع على الأصل. قلنا قال في التذكرة يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب، فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب، يبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهل. إذن العلامة أيضا اعتبر في العين المشاهدة أن تلاحظ بشكل بل بذكر بمشاهدة جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه. وحاصل الكلام هذا اللي أعيد أقوله، حاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحة السلم وبيع الغائب. ماذا يعتبر في بيع السلم وبيع الغائب؟ ذكر جميع الأوصاف التي يختلف مثل الثمن باختلافه، فلازم في المشاهدة أيضا كذلك، المشاهدة تقع على هذه الأوصاف التي تذكر في بيع العين الغائبة والسلمين. مع أن من المعلوم يا أخي من السيرة عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلم وبيع العين الغائبة، تلك الصفات التي في بيع العين الغائبة والسلم لا يلزم أن تشاهدها حين شرائك الدار، فإنه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة. إذا إنسان أراد أن يشاهد جارية ويشتريها على أمر الجارية لا يحصل الاطلاع، بل ولا على نوعها ولا على غيرها من الأمور التي لا يعرفها إلا أهل المعرفة بها، فأولا عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوب من حذاقتها، ذكائها مثلا، سرعة عملها، معرفتها بالفنون، فضلا عن ما بالمشاهدة هذه الأمور لا تحصل، فضلا عن مرتبة كمالها الإنسانية المطلوبة في الجواري، مرتبة كمالها المطلوبة صفة للمرتبة، صفة مرتبة كمالها المطلوبة في الجواري المبذول بعزاء هذه المراتب الكمال الأموال، ويبعد كل البعد التزام ذلك، يعني أن نلتزم على أنه ماذا من اللازم حينما يشتري الإنسان جارية من اللازم أنه يطلع على جميع هذه الأمور، جدا صعب جزما خلال سيرة الناس. أقول سير فالإشكال حينئذ يبقى، فالإشكال إذن يبقى ما يرتفع الإشكال زين، ويبعد كل البعد التزام ماذا ذلك. فإذا كان كذلك في المشاهدة لا يعتبر في الوصف، أما ماذا لا، لأن الوصف قيمة قام، فإذا لم نعتبر ماذا في المشاهدة هذه لازم أن لا نعتبر ماذا في قيمة قامه ذلك، ويبعد كل البعد التزام ذلك أو حتى الأقل من ذلك، من البعيد أن يعتبر في المشاهدة، بل يلزم من ذلك أن المشتري للدار لازم أن يكون دلال مهندس، لأن غير الدلال لا يمكن أن يطلع على هذا الصفات، بل يلزم من ذلك عدم صحة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى الأوصاف، إلى نوعه، إلى صنفه، إلى شخصه، الأوصاف الشخصية الصنفية النوعية كلها يكون ماذا ما يعرفه الإنسان، أنا ما أعرفه إلا الدلال المهندس، بل هو يعني المشتري بالنسبة إلى هذه الأوصاف التي اعتبروها اللي يختلف الثمن باختلافه كالأعمى، لا بد من مراجعته لبصير عارفه المهندس والدلال. هذا هو الإشكال ماذا الثالث. فكيف الجواب عن الإشكال الثاني والثالث؟ نرجع إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.